والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
الحمد لله، حق حمده، والصلاة والسلام على خير رسله وآله وصحبه ومن اختفى أثرهم واتبع هديهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فهذا المجلس الثالث الذي انعقد فيه هذا اليوم، يوم الجمعة 17 للحجة لعام 1433 للهجرة، في هذا المسجد المبارك، مسجد عتبة القزوان رحم الله من بناه، ووفق الله من تولى إمامته بكل خير. نجتمع ونتناول شرح هذا الباب من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وهذا الباب من عنوانه يحتوي على أمرين. الأمر الأول أنه سيتكلم عن فضل التوحيد، ثم سيتكلم عن الآثار المترتبة على ذلك، من أعظمها مغفرة الذنوب. نسمع كثيرا عن مكفرات الذنوب، ولبعض أهل العلم مؤلفات في ذلك، جمعوا فيها الأحاديث والأدعية والأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب. ولو سئل شخص: ما هو أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ فماذا يكون الجواب؟ أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو التوحيد. أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو التوحيد. ولو سئل الإنسان: ما هو أعظم مكفر للذنوب؟ لكان الجواب: أعظم مكفر للذنوب هو التوحيد. وأورد هنا جملة من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. أورد هنا جملة من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، صدرها بآية عظيمة تناولت جملة من الأمور، وهي قوله تعالى،
قول الله تعالى، قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
اشتملت هذه الآية على جملة من الأمور، وهي بمعنى الذين وحدوا ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، الذين آمنوا أي وحدوا الله، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك. هؤلاء الذين مارسوا هذه الأشياء حق لهم عطاء الله وفضله، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والهداية من ثمرات وفضائل تحقيق التوحيد. الذين آمنوا أي وحدوا الله، ولذلك التوحيد هو أول العلوم، حتى قبل تعلم القرآن، ولذلك قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. من قال هذا؟ الصحابة رضي الله عنه. ولذلك لا بد من تعليم الصبيان بالتوحيد قبل القرآن، وهذا ما درج عليه أهل العلم من سلف هذه الأمة إلى هذه العصور المتأخرة، بل ألفوا بذلك مؤلفات تنص على ذلك، تعليم الصبيان التوحيد. وإلى الآن ونحن في هذه البلاد المباركة، أعني المملكة العربية السعودية، يعلم الأبناء من نعومة أظهارهم هذه العقيدة، سواء القواعد الأربع أو الأصول الثلاثة بصياغتها. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا فيعلم التوحيد. الذين آمنوا أي وحدوا الله، وهو أول أمر. أول أمر اعلم أنه توحيد الله، أول ما يجب على المكلف توحيد الله، يشهد لا إله إلا الله، توحيد الله. ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم، وإذا أطلق الظلم يدخل دخولا أوليا ماذا؟ الشرك. ثم يأتي بعد ذلك الأمور الأخرى المتعلقة في الأعراض والمتعلقة في الأموال والمتعلقة في غيرها. ماذا يكون لهم؟ أولئك لهم الأمن، وهذا الأمن يحصل لهم في جميع الضروريات، أمن في أديانهم، أمن في أوطانهم، أمن في أبدانهم، أمن في دمائهم، أمن في أموالهم، أمن في أعراضهم. هذا الأمن تام، لأنه وحد الله، الله لا يخلف الميعاد، وهذا موعود لكن قبله شروط، فإذا حققت الشروط استحق الموعود. ما هي هذه الشروط؟ آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وذلك هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون شيئا. إذن هذه الوعود المتقدمة التي وعد الله بها لها قيود ولها شروط، وهذا الشرط يعبدونني لا يشركون به شيئا ويعبدون ابن عباس كما في تفسير ابن جرير الطبري في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال يعبدون أي يوحدون هذا هو التوحيد الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يلبسوا لم يخلقوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن آمنون في أديانهم يحفظهم الله فلا تجد البدع ولا تجد الأمور التي تقع في الأديان والعقائد والانحرافات لأن الله هو الذي يحفظ أعراضهم أموالهم عقولهم أبدانهم فتجد مواطن التوحيد أقل المواطن شهوات وشبهات ولو نظرنا للعالم الإسلامي اليوم وما يعج به من كثير من الشركيات نجد بالمقابل أن نسبة الأمن قليلة وما ذلك إلا أثر فقد التوحيد والدعوة إليه وتحقيقة الناس فإن أراد هؤلاء الأمن والهداية فليسعوا في تحقيق التوحيد في شعوبهم ورعاياهم ولينشر علماء السنة في الناس والتوحيد حتى يعلموهم فالناس بحاجة إلى توحيد الله أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب والكساء فالطعام والشراب يذهب في أيام والكساء يذهب في أشهر ولكن التوحيد يبقى معه حتى يلقى الله ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على قريش فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فتلك الدول التي تشكو اضطرابات وقلة الأمن وضوائق في الاقتصاد ونكبات والله إن حققت التوحيد سيبدل الله حالها إلى أفضل حال وهذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد فسيمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم ماذا يصنعون؟ يعبدون لا يشركوا ولا شيئا ما اسهل الطلب وما اعظم الجزاء وهذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب نعم ان حسنه التوحيد عظيمه ليست ككل الحسنات ومضيئه ونورها يحرق كل السيئات فيلقى الله وقد طهر ذلك التوحيد تلك السيئات وسوف يكون تفصيل ذلك في الباب الذي يلي هذا الباب فمن عرف فضلا وما يترتب عليه يلزم له ان يحققه فهذا الباب له ارتباط بالباب الذي قبله انك يا من علمت لما خلقت وعلمت لما أرسل الرسل وما هو الأمر الذي أمره الله وما هو حق الله على العباد اعلم أنه هذا فضله وهذه ثمرة وأجره وسيأتي بعده فكيف تحقق ذلك الأمر
قال رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه
من شهد أن لا إله إلا الله الشهادة نطق واعتقاد وعمل فهي ما نطقت به الألسن واعتقدته القلوب وعملت به الجوارح فأنت تقولها وتعتقد معناها وتعمل بمدلولها هذه شهادة عظيمة ولذلك ذكر أهل العلم أن شهادة لا إله إلا الله ليست مجرد نطق، إنما هي معها قيود انتقال، وهذه القيود ما يسمى بشروط لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها شروط، كما أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فهنا الشهادة ما تشهد به أنت. لذلك يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله. وأما ما يقوله البعض من قولهم نشهد، فهذه العبارة يخطئها بعض أهل العلم ويقولون أن الصحيح أن يقول المسلم أشهد، لأن الشهادة إخبار عن اعتقاد، وقولك نشهد تخبر عن عقائد الآخرين، بخلاف ما تتكلم به عمن عن نفسك. فلو قالها الإنسان في مجتمع موبوء بالشركيات لكانت عليه ملاحظة، كيف يقول هذا نشهد أن لا إله إلا الله؟ والشهادة لها شروط ولها لوازم، ولذلك ينبغي ترك لفظ التعميم وأن ينطق الإنسان بما يعتقده هو، لأن شهادة ستكتب ويسأل عنها من هو، ستكتب شهادتهم وإيش ويسألون، فأنت الذي تسأل عن شهادتك أنت، ولا تسأل عن الآخرين، ولا تسأل عن الآخرين، إنما تسأل عن نفسك، فكل نفس بما كسبت رهينة. شروط لا إله إلا الله، المعتمد المشهود سبعة شروط، وهي استقرائية. ومعنى كلمة استقرائية أي من خلال قراءة النصوص والأدلة استخرجنا سبعة شروط، يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم، ولكن الأكثر اختار السبع لاحتوائها على الكثير. أول الشروط العلم. قبل أن أبدأ بتفصيل الشروط أذكر لكم بيت من الشعر يضبط هذه السبع، وليست قصيدة إنما بيت واحد. ما هو؟ قال فيه الناظم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. أعيد؟ أعيد. قال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. أعيد: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه السبعة شروط لابد أن تكون موجودة في قائل هذا القول حتى تكون شاهدة لشهادته أنها شهادة حق وصدق. علم أن يكون عالما بلا إله إلا الله، والله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن هنا العلم، العلم المنافي للجهالة، فلا يكون جاهلا بلا إله إلا الله. يأتي شخص يقول: ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول: من إيه؟ لا إله إلا الله تفصيلها يأتي معنا إن شاء الله، بمعرفة أنه لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها ركنين: نفي وإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات، وهذا تطرقنا له في المجلس السابق. لكني أعود إلى الشروط، ذكرنا الأول العلم المنافي للجهالة، ثم اليقين المنافي للشك، إنما هو يقولها يقينا متيقنا متمثلا بذلك ليس عنده في ذلك ريبة أو اضطرار أو شك. من قالها موقنا من إيش؟ من قلبه. لابد اليقين ثم الإخلاص. الإخلاص المنافي للشرك، فأخلص لله. فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو ألا لله الدين الخالص، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، يوحدوه بإخلاص. الإخلاص المنافي للشك من كل الوجوه. ثم الصدق، فهو قالها صادقا بها. الصدق المنافي للتكذيب، فهو صادق بها مصدق بها ومصدق لها بأعماله أيضا. المنافي للكذب والتكذيب بأي ما جاء في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة للا إله إلا الله ولأهلها، هذا الولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان، وهو دليل على شهادة أن لا إله إلا الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حب ينافي الكراهة والكره لها أو لأهلها. والانقياد والقبول المنافي للرد والترك. انقياد وقبول، منقاد لها لا يتولى عنها، قابل لها لا يتركها. ها هي لا إله إلا الله، وهذه شروطها باختصار. فمن قال لا إله إلا الله، هنا ذكر في هذا الحديث رحمه الله خمسة أمور. ما هي؟ حضرة المدن
نشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له،
وأن محمدا عبده ورسوله.
طيب هذه داخل الشهادة محمد
رسول، وأن عيسى كلمة الله عبد،
هذه الثانية
وروح منه وروح منه
هذا عيسى، وبعده والجنة،
وأن الجنة حق،
وأن النار
والنار حق.
مع أن عيسى والجنة والنار داخلة في الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن فصل فيها من الأمر العام لعظم شأنها وأبيها. وأن محمد رسول الله، شهادتك بأن محمد رسول الله سلم تلزم لك أربعة أمور. ما هي؟ الأول طاعته فيما أمر، اثنين تصديقه فيما أخبر، ثلاثة اجتناب ما نهى عنه وزجر، أربعة أن لا يعبد الله إلا بما شرع. أعيد، الأولى طاعته فيما أمر، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، الله تبارك وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه طاعته فيما أمر. إياك ثم إياك أن يأتيك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستجيب، فأوامره صلى الله عليه وسلم واجبة الاستماع وواجبة الانقياد وواجبة الاتباع. الأمر الثاني تصديقه بما أخبر، فالأخبار كثيرة، أخبر عن مضى وما هو فيه وما سيكون من أمور الغيب، فلا ينبغي للإنسان أن يعترض على النصوص بعقله، فالذي يعترض على النصوص بعقله يسمى عقلاني، ما يسمى مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من أهل الاتباع، هذا من أهل الابتداع. لماذا؟ لأنه حكم عقله في نصوص السنة وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يصدق. ولذلك الصحابة يقولون قال الصادق المصدوق، الصادق فيما يقول المصدق فيما قال، في الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث اجتناب ما عنه نهى وزجر، فالنواهي التي فيها زجر بخلاف المكروهات، لأن الأوامر التي فيها إصرار هذه الواجبات فتركها آثم، والنواهي المحرمة تركها آثم، أما مجال المندوبات والمكروهات ليس هذا محل بحثنا. وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نهي ترك لكل ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والرابعة أن لا يعبد الله إلا بما شرع. إياك أن تظن أن هناك ثمة طريق يوصلك إلى مرضات الله وجنته لم يمتثله النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي أنت تأتي أنت مسابقا بهذا القول أو الفعل، لا والله إنه مردود. هذا فيما يتعلق في هذه الأمور.
قال رحمه الله: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال
آخر لا الله آخر الحديث
وأن الجنة حق وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
هذه الزيادة الأخيرة نستفيد منها ماذا؟ الشطر الثاني من البر. البر قال فضل وما يكفر، هنا يتضح لنا ماذا؟ أدخله الله الجنة، هذا فضلها، على ما كان عليه من العمل. أدخله الله الجنة وفرق بين دخولها ونزولها. فالمعتقد الموحد هو داخلها حتما، فهو من أهل الدخول، فيدخلها بالاعتقاد وينزلها بالعمل. تابعوا، يدخلها بالاعتقاد وينزلها بالعمل، لأن أهل الجنة منازل، وكل ينزل منزلة جزاء ماذا؟ جزاء ذلك. فاعتقاده وعمله وقوله منازل الناس، والناس تختلف في قوة اعتقادها، والناس تختلف في أعمالها، والناس تختلف في أقوالها، ولذلك بهذه الأعمال ينزلون. فالأعمال تشمل القلوب والأقوال والأفعال، كلها عمل. فالقلب له أقوال وله أعمال، والجوارح لها أعمال، واللسان تصدر منها أقوال. أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، سواء كان دخول أوليا ابتداء أو ألحق بعد أن كفر عنه ما حصل له، ولكن ذلك الذي استقر في قلبه الإيمان ولو متقالد الله يخرج من النار.
قال رحمه الله: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
يبتغي بذلك وجه الله، هذا دليل من أدلة الإخلاص. من قال لا إله إلا الله، قول مع إيش؟ طبعا الشروط. ما يأتينا شخص يقول خلاص يا أخي يكفي أقول لا إله إلا الله، نقول قول لا إله إلا الله هذا شيء عظيم، لكن هذا القول معه أمور أخرى، ثم نذكر له الشروط إيش؟ السبعة، ونذكر له الأمور الأربعة المتعلقة بشهادة محمد رسول الله. فمن قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، والجنة والنار فيها تحريم. منهم من يحرم دخول النار، يحرم عليه دخول النار مطلقا، هذا الموحد المحقق، لكن منهم من يدخل النار ويخرج منها. ومنهم من يدخلها أعوذ بالله ولا يخرج منها، فيحرم عليه الخروج منها. فمنهم من يدخلها دخول أبدي، ومنهم من يدخلها دخول أمدي. ما الفرق بين الأبدي والأمدي؟ الأبدي إلى أبد الآباد،
الله أكبر،
والأمدي إلى أمد، الله أعلم بهذا الأمد. فأهل التوحيد لا يدخلون في النار دخول الأبدية، إنما أمد إلى أمد ويخرجون بعد حين. هذا ممن لا تشفعه لا تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أوقعته الذنوب في النار، وهي ما دون إيش؟ ما دون الشرك. وأما الشرك فلا، أما الشرك فلا، فإن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في تفصيل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رحمه الله: لهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
هذا فضل، هذا فضل لا إله إلا الله. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه لا يدخل النار لأنها قد كفرت عنه، ونأتي ما معنى هذا القول وفضل في التحقيق. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضباد من سمعان، وذكره بعض أهل العلم فيما فيه، ولكن هناك نصوص أخرى تدل على صحة مثل هذه المعاني. وذكرت لكم في بداية شرح كتاب التوحيد أن هذا الكتاب آية في كتاب الله، أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديث حسن، أو حديث ليس هو الأصل في ذاته، إنما هناك أصول غيره. يعني فلا يظن ظان أن هناك حديث ضعيف أو غيره أو كذا، مع هذا الضعيف هذا يختلف فيه تضعيف أهل العلم، فهناك من حسن. وميزة الشيخ أن يذكر الحديث ويذكر من حسن من أهل العلم، ومن أحال فقد برئ. وهنا أيضا يتبين أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء، فذكر لما فيها من التعظيم والتمجيد، ودعاء لما فيها من رجاء الثواب فيها. والدعاء يختلف إلى إيش؟ إلى نوعين. الدعاء يختلف إلى كم نوع؟ إلى نوعين. هناك دعاء اسمه دعاء عبادة، وهناك دعاء اسمه دعاء مسألة. فدعاء العبادة هو ما ليس للإنسان فيه حظ، كأن يقول سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دعاء وذكر، ولا لا؟ وهو دعاء عبادة يرجو الثواب بها. وهناك دعاء المسألة، هو ما يكون للإنسان فيه إيش؟ حاجة من خير الدنيا والآخرة. لعلها انضبطت معكم المسألة، الفرق ما بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. أذكر لكم الفرق: كل دعاء مسألة يعتبر دعاء عبادة، وليس كل دعاء عبادة يعتبر دعاء مسألة. انضبطت أكثر معكم؟ صارت واضحة أكثر ولا لا؟ كل دعاء مسألة يعتبر دعاء عبادة، لأنه كونه يسأل الله فقد تقرب إلى من؟ إلى الله. وليس كل دعاء عبادة يعتبر دعاء مسألة، لأن ليس للإنسان فيه حظ لا من الدنيا ولا من الآخرة، إنما هو محض تعظيم وتمجيد لله تبارك وتعالى.
وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه.
طبعا هنا قال في تذكير الفضل لا إله إلا الله، يدل على أن الإنسان مهما كان يذكر بلا إله إلا الله. فإذا كان الأنبياء يذكرون فغيرهم من باب أولى. فلا يأتي إنسان يقول حنا التوحيد وهذا التوحيد وإن هذا التوحيد، ما حنا في حال ما حد يذكرنا بالتوحيد والشرك. هذا الكلام كلام خطير، معناه أن هذا لا يأمن مكروه. فلا بد الإنسان يأمن أن لا يأمن مكروه، وأن يحاول قدر المستطاع أن ينشر ذلك ويكرر ذلك ويدعو بذلك. ألا ترى دعوة التوحيد الخالصة الأذان؟ لو تأملت مفردات الألفاظ في الأذان لوجدت أنها كلها دعوة إلى التوحيد. منذ بدايته إلى نهايته. ومع ذلك المنادون بهذا من هم؟ أهل الإسلام. فهل يقول قائل لا لا نحتاج إلى هذا؟ ومع ذلك آخر الدعاء أول الدعاء بعد آخر الأذان ماذا نقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة التوحيد، فيدعى أهل التوحيد إلى التوحيد ليزداد توحيدهم بربهم ويكثر لجأهم إليه. كل عبادك يقولون هذا، ثم ذكر الله فضلها لما تعادل وعامرهن غيره. ولذلك ذكر شيخ الله يغفر له ويرحمه شيخ باز قال الله أعلم بعمالها، يعني هذا دليل على أن الله تعالى في السماء وعامرهن غير أي عمار هذه السماوات، قال الله أعلم بعمالها لمالت بهن لا إله إلا الله. في حديث 99 سجل يغنينا عن هذا، يؤتى بالسجل كالجبل توضع في الميزان ويؤتى بالبطاقة، حديث البطاقة معروف، بطاقة حديث صحيح، فتوضع البطاقة مكتوبة فيها لا إله إلا الله، يدل على عظم هذه العبادة وعظم التوحيد وأنه يكفر الذنوب. ولذلك عظم لا إله إلا الله وشأن التوحيد يكفر الذنوب مهما كانت، فلا إله إلا الله تطيش بالسجلات التي كالجبال 99 سجل. ولذلك حسنة التوحيد نورها عظيم يحرق كل السيئات، فيأتي الله تبارك وتعالى وقد محيت عنه ذلك. هذا لمن قال لا إله إلا الله، لأن توحيده قوله بلا إله إلا الله واعتقاده بذلك يدفعه للعمل. فأكثر الناس بعدا عن الذنوب والمعاصي والزلات هم أكثر الناس تحقيقا للتوحيد. نعم.
قال رحمه الله للترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
قراب الأرض خطايا أي بعدلها وثقلها وميزانها، الله أكبر، هذه هذا المكان الذي نحن فيه لو وزن لا أستطيع، لا أقول العصبة من الرجال بل الآلاف من الرجال. ولذلك سبحان الله العظيم فضل التوحيد وأثره أنه يمحى به كل الذنوب. لأتيتك بقرابها مغفرة، أتى في بعض الروايات ولا أبالي، مغفرة وهي عدل هذه الأرض لكن توحد الله. انظر إلى حسنة التوحيد ماذا تفعل بما يقابلها؟ لا إله إلا الله طاشت بالصحف والسجلات، والتوحيد لو بعدل الأرض وثقلها وحملها تذهب كلها، والتوحيد يقومها بإذن الله. فمهما بحث عن مكفرات الذنوب، فلذلك أعظم ما يعين على التوبة والرجوع إلى الله حقيقة الاعتقاد ولا إله إلا الله. فالتوحيد يدفعك إلى الخضوع والذل لله عز وجل. فلذلك من أعظم ما يقرب العبد إلى الله علوم العقيدة التي يكون عنها تقسي القلوب. هؤلاء بماذا يريد أن يرققوا قلوبهم؟ الذي لا يريد أن يجعل قلبه لينا خاشعا مخبتا خاضعا بالعقيدة لله عز وجل، لماذا يريد أن يكون قلبه خاشعا منيبا مخبتا لله عز وجل؟ الذي يرى أن علوم العقيدة تقسي قلبه، أي قلب هذا؟ نعم إنها قلوب أهل الهوى وقلوب أهل الفتن التي ملت من التوحيد. فماذا تريد؟ تريد هذه الأشياء التي تقوم فيها الكلام وعلم الكلام والسياسات واستباحة الدماء واستباحة الأموال وغير ذلك من الرياسات التي يسعون لها صباح مساء، لا يريدون علوم العقيدة وعلوم التوحيد وعبادة الله تبارك وتعالى، يريدون ما يريدون من هذه الحياة الدنيا فيحذر مثل هؤلاء. التوحيد شأنه عظيم، فضله عظيم، ويكفر الذنوب. فإلى المسائل.
فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله،
نعم، وذلك لمغفرة الذنوب كلها.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله،
فهو يعادل السماوات والأرض وأعمالها.
الثالثة تكفيرهم مع ذلك للذنوب،
كل الذنوب تجتني بقراب الأرض الخطايا لا تتكفر مغفرة.
الرابعة تفسير الآية في سورة الأنعام،
ذكر بيانها، نعم.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
وش الخمس؟
شهد أن لا إله إلا
الله، محمد رسول الله، وعيسى حق، كلمته،
نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين
حديث عتبان شهد أن لا إله إلا الله.
إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله.
أيضاً هذا حديث عثمان وغيرها، فكيف يجمع ما بين النصوص؟ أنه قالها واعتقدها وعمل بها وصدق بها، نجمع ما، وهذه طريقة أهل السنة، أنهم يجمعون ما بين النصوص وليس يأخذون أفراد وأحاد النصوص. هذا يحتج به في الفضل، وهذا يحتج فيه في الجزاء، وهذا يحتج به في الوعيد، وهذا يحتج به في الرجاء، فهذا يذهب مع الوعيدية والخوارج، وهذا يذهب مع المرجئة. إنما لو جمعنا النصوص التي استدل بها الخوارج والنصوص التي استدل بها المرجئة وجمعناها لوجدنا أن العمل ما بين الإرجاء، ما بين الرجاء والخوف. النصوص تجمع تظهر بالحكم السني الصحيح، أما تقسيم النصوص تظهر بهذه الأفكار التي خرجت فيها، فمعهم أدلة، لكن أدلة لم يجمعوها مع النصوص الأخرى، نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان.
وش الشرط؟
الإخلاص.
الإخلاص يبتغي بذلك رجل الله، نعم.
الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله،
فنحن من باب أول، كان الأنبياء والرسل لذلك، نعم.
التاسعة
فيأتي شخص يقول لا ما كنا بحاجة، هذا مفتون، نعوذ بالله.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه،
لأنه يعني يقولها بغير اعتقاد وعمل. العبرة ليست مجرد القول، كما كثير من الناس اليوم في العالم الإسلامي تجد عند القبر خاضع ساجد، وربما تجد حافظ كتاب الله، ألم يقرأ في كتاب الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ألم يقرأ في كتاب الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمجرد قول لا إله إلا الله ومخالفتها قولا وعملا واعتقادا لا تنفع، لأننا قلنا لا بد أن تكون مما نطقت به الألسن واعتقدت في القلوب وعملت به
الجوارح،
نعم.
العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات،
هذا نص فيها وهذا فيها ضعف قلنا، لكن هل هناك نص آخر يحضر حالكم في ذهنه؟ نص أن الأراضين سبع، من يأتي به؟ احنا نسأل الأراضي يا شيخ. اخوان اريد حديث ما يتعلق فيه نحن في امورنا الدنيوية،
حديث انه من يسرق شيء او يهل شيء
من الارض، هذا يوم القيامة
انا اقول لك منار الارض
ما اعرف
واخ الله بيك سبع اراضي،
ادري عارف كلامك، لكن انا اتكلم عن الدنيا، لكن ها ما في الا ثلاثة بس ولا بس واحد، عند واحد منهم انسحب، ها؟ دعاء القرية ما هو؟
اللهم رب السماوات السبع والأرض سبع
العبادة
ورب الأرض السبع والأرض
العبادة
الحادية
ما في إجمال التنصيص سبع، هنا قال النص أنها سبع.
الحادية عشرة أن لهن عمارا،
هنا تعلق الشيخ الله يغفر له ويرحمه قال الله أعلم بعمارها.
الثانية الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية،
وين إثبات الصفات؟ ها يبتغي بذلك وجه الله، نعم.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث
أنس، أيضا صفات العلوم، نعم.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان،
هنا يعني ليس من قال لا إله إلا الله خلاص انتفى عن الشرك، قد يقول لا إله إلا الله وهو واقع في خلاف لا إله إلا الله، نعم.
الرابعة عشرة تأمل.
تقول لا إله إلا الله مدد يا سيدي بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا أهل الله، مدد يا أولياء الله، لا إله إلا الله مدد يا أهل الله، وين تنفع؟ يقول هو يبيها. نعم.
الرابعة
هذا لم يعرف معنى لا إله، هذا أبو جهل أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، ليس بنطقها، لا أبو جهل أعرف منه بإيش؟
بمعنى
يعلمها، يلزم منها كذا، يلزم منها كذا، يلزم منها كذا.
نعم. الرابعة عشرة تتأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسولاه،
يعني بخلاف ما يغلو به الغالب، فأولئك عبدوا عيسى وجعلوه إلها من دون الله وجعلوه ابن الله، وهؤلاء استغاثوا برسول الله، فكلهم عباد لله يدعون إلى الله، فكيف يفعل بهم هذا؟ نعم.
الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله.
نعم، خصه الله أنه كلمة الله، لأنه ممن قال لهم كن كآدم كن، فلما قال الله عز وجل كن كان، فأمره سبحانه عز وجل بعد أن أمر به كان ذلك الأمر. ولذلك أنبه على عبارة دائما يقولها البعض، يقول أمر الله بين الكاف والنون. الصحيح أن ليس بين الكاف والنون أمر يكون،
بعد
ليس بعد ليس قبل بين الكاف والنون أمر يكون، إنما بقوله كن يكون. والله تبارك وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون،
وليس بين الكاف والنون أمر يكون، واضح؟ ودائما تجدها في بعض الدعاء والخطباء والشعار وكذا، يا من أمر بين الكاف والنون ويا من، ها؟ وهذا غلط، وهو شائع، وينبغي طلبة العلم أن ينبهوا عامة الناس على ذلك. نعم.
السادسة عشرة معرفة كونه روح منه.
نعم، من الأرواح الشريفة، وهنا إضافة إلى الله عز وجل، إضافة تشريف، إضافة تشريف، يد الله هذا بيان حال صفته، فهو إضافة لا انفصال لها من الله، لكن إضافة الأشياء التي فيها الانفصال، بيت الله، ناقة الله، عبد الله، فهذه كلها أشياء الإضافة هنا فيها إضافة إيش؟ إضافة تشريف. نعم.
السابعة
أرواح الأنبياء. نعم.
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار،
لأنها خصت بعد بيان العام فيما يتعلق بشهادة محمد رسول الله، فلا إله إلا الله محمد رسول الله ليس لنا مصدر في شرعنا إلا بما في كتاب الله وفي سنة صلى الله عليه وسلم، وبيان اعتقاد الجنة والنار هنا موجود أصلها في بيان الأول، فإذا كنت معتقدا للأمر الأول فهذا داخل فيه، ولكن لأنها ذات أهمية وشأن عظيم فخصت بالبيان، ومع ذلك انحرف أقوام في الجنة والنار، فمنهم من قال بعدم وجودها، ومنهم من قال بالفناء، ومنهم من قال بأشياء كثيرة، والصحيح أن الجنة والنار نؤمن بها وأنها موجودة، وأن الجنة التي أخرج منها أبونا آدم موجودة، وكل هذه الأشياء معاد لهم، سبي العدو وإننا. نعم.
الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل،
أي على ما كان من العمل، أي الذنوب التي وقع فيها، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب إذا وحد الله وآمن بالله تبارك وتعالى، أي على ما كان عليه من العمل مما هو دون الشرك، فلا يجتمع توحيد وشرك، لا يجتمع أن يكون موحدا لله وواقعا في الشرك الأكبر أبدا.
التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان،
وهذا بين توضع كذا وتطيش كذا وتذهب كذا. نعم.
العشرون معرفة ذكر الوجه،
الوجه هي صفة لله تبارك وتعالى، فأخبر الله عن هذه الصفة الذاتية، هي خبرية ذاتية، فهو يخبر عن صفة في ذاته، فهو وجه الله، نسأل الله أن يرينا ذلك وأن لا يحرمنا من رؤيته، ونعوذ بالله من غضب الله إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. وغدا إن شاء الله درس السبت، وبالمناسبة أنا ما جبت شيء لأن الشيخ اليوم جزاه الله خير قال تأتي للدرس، وكنا بنبدأ يعني بعد شو اسمه
جيتك أكبر هدية،
فلا لا والله أنا دائما أكد للإخوان هناك شيء وجد هذا في حد السؤال.